بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقول الشيخ رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه، وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحوي شيء. يعني فقوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، المقصود نفي إحاطة غير الله بالله كما يكون لغيره من المخلوقات. يعني فالحاصل أن هذا يرجع إلى نفي ماذا يقال؟ إلى نفي الجهة الوجودية، نفي الجهة الوجودية عن الله عز وجل، وأنه تعالى محيط، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء، العالي عن كل شيء. وكما سبق بالأمس يا أخوان أن ما سلكه ابن أبي العز تجاه كلام الطحاوي رحمه الله هذا من باب الاستدلال بما احتف بكلامه رحمه الله من القرائن التي فسرت لفظه المجمل، وليس هذا من باب حمل المجمل المفصل، لأنه سيأتي فيما سيذكر من التنبيهات ما يبين أن حمل مجمل كلام الرجل على مفصله ليس له مجال كما سيأتي. قال: لكن بقي في كلامه شيئان، أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى. وهذا الوجه الأول، لأن قاعدة حمل المجمل المفصل لا يتعرض فيها لللفظ المجمل بالانتقاد والمطالبة بالترك. لماذا؟ لأن المتكلم مجمل كلامه مع مفصله ومبينه يصير كالكلمة الواحدة التي لا يبقى مع التي لا يبقى في اللفظ المجمل والمحتمل مع ذلك ماذا يا إخوان؟ احتمال المعنى الفاسد. فالإنسان إذا كان اقترن بلفظه المجمل في نفس السياق قرينة، هل يبقى اللفظ مجملا في الدلالة؟ لا يبقى مجملا في الدلالة. والقول بحمل المجمل يعني فعل هذا يصير اللفظ المجمل واضحا، يصير اللفظ المجمل ماذا يا إخوان؟ واضحا ومعناه مقصودا، لأن المجمل يا إخوان عند الأصوليين هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر ويدل على معنيين فأكثر، يعني مع تساوي احتمال اللفظ لها، من من يعبر فيقول يعني ما دل على معنى غير معين، ما دل على معنى غير معين. والإجمال يعني أو هذا الإجمال الذي عليه اللفظ مأخوذ من أصل الوضع، يعني بمعنى أن العرب تعرف من هذه الألفاظ يعني مال يا أخوان، وتعلم منها الإجمال ومعانيها عندها متساوية في الدلالة، ولا تقصد المقصود بهذه الألفاظ إلا بقرينة تدل على المعنى المقصود. فالإجمال يعني اللفظ يدل على هذه المعاني التي تضمنها اللفظ بأصل الوضع، بأصل مال يا أخوان الوضع. ولهذا قالوا ما دل على معنى غير معين بالوضع الأصلي، بالوضع الأصلي. إذن فهذا الوجه الأول الذي يدل على فساد وبطلان أن مجمل الرجل يحمل على ماذا يقال؟ على مفصله، لأنه لو كان كذلك لما كان هناك معنى للمطالبة باجتناب اللفظ المجمل، لأنه إذا قيل بالحمل صار مجمله ومبينه كأنهما في سياق واحد، واللفظ المجمل إذا اقترن فيه في السياق ما يبينه ويفصله صار معناه ماذا يقال؟ معلوما، صار معناه معلوما. وما كان صحيحا وجارا على وجه صحيح بحمل بعضه على بعض، لا شك أن الإطلاق لا ينتقد، كما لا ينتقد هذا في كلام الله وكلام رسوله. فالمجملات من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يعني لا يقال الأولى عدم التعبير بألفاظ المجملة، لأن المجمل مع المفصل والمبين كالكلمة الواحدة، فلهذا يصير الكلام يعني ما يا اخوان مع التبيين والتفصيل كأنه لا إجمال فيه، كأنه لا إجمال فيه. قال هنا وإلا تسلط عليه، أي على اللفظ المجمل، بأن يفسر بالمعنى الفاسد. وهذا الذي فعله بعض المعطلة بكلام الطحاوي رحمه الله، حيث حملوا كلامه هذا على معنى فاسد. قال وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو. طيب، فكيف يكون لهذا الإلزام مجال والأصل أن كلامه المجمل يحمل على مال يقان على المفصل؟ لو كان يحمل على المفصل والمبين ما ثبت التناقض ولا ألزم إيش بالتناقض، بل حقيقة حمل المجمل على المفصل إزالة مال يقان، إزالة التناقض، وحمل اللفظ المجمل على ما يتوافق مع المفصل. لكن لما كان اللفظ المجمل إطلاقه المحتمل المعنى الفاسد مع حصول بيان المعنى الصحيح في موضع آخر يلزم منه مال يقان التناقض، وقد يلزم صاحبه بالتناقض، دل على أن قضية الحمل قضية المال يقان ليس لها أصل ولا التفات عند هؤلاء الأئمة، لأن حمل المجمع المفصل إنما يقضى بالمفصل على المجمل، فيأتلف كلام الرجل وينفع عنه مال يقان الوقوع في الخطأ. أما إلزامه بالتناقض هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن اللفظ المجمل لا يصح أن يقال يقضى عليه بماذا؟ بالمفصل على وجه إيش؟ على وجه الإطلاق. قال وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي الجهة ونفي جهة العلو والماتريدية. وبعض المعطلة لما فسروا كلام الطحاوي رحمه الله في إطلاقات هذا أن مقصوده نفي الجهة عن الله، نفي الجهة جهة العلو عن الله سبحانه وتعالى. في موضع آخر، في موضع آخر يعني ماذا أثبت لله عز وجل العلو. فيأتي المعطل فيقول كيف هذا التناقض من الطحاوي، لأنه أثبت العلو المستلزم للجهة وقد نفاها في موضع إيش آخر، فهذا من تناقض من تناقضاته. قال وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى للسلامة أولا من حمل كلامه على ما يحتمل من المعاني الفاسدة، وأيضا حتى لا يلزم القائل بالتناقض. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع، مبتدع فتح الدال يا أخوان، مبتدع يعني مخلوق، يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، أي محاط، محاط من كل جانب. ما من مخلوق إلا وتحيط به بعض المخلوقات، وتحيط به بعض المخلوقات. وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، يعني ليس كل مخلوق محوي بموجود آخر ومحاط بمخلوقات أخرى، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن من مخلوقات الله عز وجل ما ليس دونه ولا يعني ما يقان ما ليس فوقه ولا وراءه مخلوق، وهذا ما يرجع إلى ما يقان إلى سطح العالم، سطح العالم وأرفع المخلوقات هو ما يقان هو العرش كما هو معلوم. فالعرش وإن كان ما دونه من المخلوقات كلها يحاط بها ومحوية، لكن هو مع أنه مخلوق ومع ذلك لا يدخل تحت هذا العموم أنه محوي، محوي بالمخلوقات وبالموجودات وبأمور الموجودة، لأنه أرفع المخلوقات وليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فليس هو بمحاط ولا محوي من قبل المخلوقات. ولا بد يا أخوان من تقييد نفي هذه الإحاطة المتعلقة بالعرش أنه غير محاط به وغير محوي بأمور إيش مخلوقة وموجودة، لأنه أرفع المخلوقات وليس فوقه ولا وراءه مال يا أخوان مخلوق. أما أنه محاط به ومحوي فلا شك أنه كذلك، لأنه محاط بإحاطة الله عز وجل، وما من مخلوق إلا والله سبحانه وتعالى يحيط به. فابن أبي العز هنا إنما نفى يعني إيش إحاطة، إحاطة أو ثبوت هذا، ثبوت هذه الإحاطة فيما يتعلق ببعض المخلوقات من قبل مخلوقات أخرى لا نفي الإحاطة، وأن هذه المخلوقات أو هذا المخلوق محوي ليس محويا على وجه الإطلاق، فالنفي إنما هو لمعنى مخصوص هو أنه محوي من قبل أشياء موجودة ومخلوقة، أما الإحاطة من قبل الله عز وجل فلا شك أن الله محيط بجميع المخلوقات. قال فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وهذا أيضا وجه آخر، هذا أيضا وجه آخر يا أخوان، إضافة إلى ما سبق فيما يتعلق بماذا يا أخوان؟ بالعرش. فالعالم بكليته، العالم بكليته ومجموعه مخلوق وموجود، هل هو محاط بمخلوق آخر؟ الجواب لا، لأنه ليس هناك عالم آخر يحيط بهذا العالم، هذا من جهة العالم بكليته، ومن جهة النظر إلى جزء من هذا العالم هو العرش، فالعرش أرفع المخلوقات وليس محاطا من المخلوقات لأنه يش أرفعها وعلاها، وإنما هذا العالم بكليته أو العرش الذي هو جزء من هذا العالم لا شك أنه محاط بإحاطة الله سبحانه وتعالى. قال فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل، يعني إذا قلنا كل مخلوق محوي بمخلوق آخر فيلزم أن يكون هذا العالم محاط بعالم آخر، والعالم الآخر محاط بعالم آخر، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، والتسلسل إثبات أمور وجودية لا تتناهى. قال وإن أراد أمرا عدميا، فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، طيب قال وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، هكذا عندكم يقول بعض السياق ما في زيادة، فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل، يعني إذا قلنا أن كل مخلوق محوي بمخلوق فمعنى هذا أن سطح العالم لابد أن يكون محوي بمخلوق آخر، وهذا الآخر لابد أن يحوي بمخلوق آخر إلى ما لا نهاية، يعني فالحاصل أن من المخلوقات ما هي محاط بها كالسماوات والأرض، يعني ما يقال في الكرسي وما دون العرش، وما دون ما يقال العرش فإنه محاط به، وأما بالنسبة لسطح العالم وهو العرش فليس، يعني ما يقال لأنه منتهى المخلوقات فليس هناك مخلوق آخر يحيط به من ورائه، يحيط به من ورائه. قال ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، وابن أبي العز رحمه الله إنما فسر هذا الكلام كلام الطحاوي هذا لأن الطحاوي عبر بسائر، عبر ماذا يقال بسائر، وسائر هي يعني مما قد تطلق في الدلالة على العموم والاستغراق، في الدلالة على العموم والاستغراق، فهو هنا استشكل يعني كيف يقال أن المخلوقات سائر المخلوقات محوية مع أن العالم بكليته وبجملة هذا ليس محويا بمخلوق آخر، ومع أن سطح العالم الذي هو العرش ليس وراءه مخلوق يحيط به، إذن فالتعبير بسائر إذا حمل على العموم الاستغراق يحصل يعني ماذا يا أخوان خلف في المقصود، لأن من المخلوقات ما ليست محاطا بها ومحوية من مخلوق آخر، فلهذا يعني ماذا سيفسر هنا كلمة سائر على ما يتوافق مع معنى كلام الطحاوي، وما يفسر به كلمة سائر مما يتوافق مع معنى كلام الطحاوي هو أيضا مما تدل عليه كلمة سائر ولفظ سائر، لأنه إن كان قد يستخدم في العموم إلا أنه قد يستخدم في غير العموم، وهو بمعنى البقية كما سيأتي. قال ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، وهذا أصل معناها، ومنه السعر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، يعني دلالة لفظ سائر على معنى الغلبة أقرب من دلالته على معنى الجمع والاستغراب. فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، يعني كما يكون غير محوي بشيء من مخلوقاته كما يكون أكثر المخلوقات محوية بمخلوقات إيش أخرى. وليس المقصود هنا يا إخوان أن من المخلوقات ما ليس محاطا به، بل ما من مخلوق إلا والله عز وجل إيش محيط به، إلا والله سبحانه وتعالى محيط به، ولكن المقصود هنا نفي أن يكون محاطا به من قبل مخلوق آخر، وأن هذا وصف وحكم يثبت لأكثر المخلوقات لا لجميعها. قال فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا نظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي التعيين. هكذا عندكم ها؟ ها؟ النقيضين عندي التعيينين ولا خارجه بنفي التعيينين، عندكم النقيضين هذا أصول هذا أوضح بنفي النقيضين، مع أن التعبير بالتعيينين صواب، يعني بتعيين جهة معينة إما يعني فوق أو تحت أو يمين أو شمال. وهذا المثل كما سبق يا إخوان إن هو من المذاهب التي في الواقع تفضي بأهلها إلى فرض المحال وإثبات ماذا يا إخوان المحال، لأن وجود شيء في وقت واحد باعتبارات متناقضة لا تجتمع، هذا ماذا يا إخوان من المحالات. فقولهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال، هذا مذهب يؤدي بأهله إلى فرض المحال، وهو في الواقع يعني ماذا يفضي بأهله إلى أن الله عز وجل عدم، لأن ما لم يكن موجودا في جهة لا تتناهى فليس إيش فليس موجود كما سبق في كلام أبي العز في درس عزيز. قال كما ظنه بعض الشارحين بل مراده، وهؤلاء هم الذين ينفون عن الله عز وجل صفة العلو، لأنهم رأوا أن إثبات العلو يستلزم إثبات الجهة الوجودية التي تستلزم الإحاطة، فنفوها ولم يجدوا سبيلا إلى أن يتخلصوا مما وقعوا فيه إلا أن يثبتوا وجود الله على وجه ما يقال يفضي إلى المحال، هو قولهم لا خارج العالم ولا داخله، وهذا يفضي بالأمر إلى إثبات المحال وأن الله عز وجل عدم. قال كما ظنه بعض الشارحين بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته وأن يكون مفتقرا إلى شيء منها العرش إلى شيء منها العرش أو غيره، يعني فالمقصود إثبات غنى رب العالمين سبحانه وتعالى ومباينته لخلقه لأنه سبحانه وتعالى الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، والقيوم هو ما يخان القائم بنفسه الذي يقيم غيره، والمستغني عما سواه إذن فتفسير كلام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا ابن أبي العز يعني له مسلكان، المسلك الأول تفسير كلامه بما احتف به كلامه من القرائن في سياق الكلام في سياق ما يخان الكلام. الأمر الثاني أن هذا من باب إيش حسن الظن، هذا في أقل حال، إذا لم نجد من القرائن ما يفسر كلامه المجمل فإنما يسلك مع أئمة الإسلام الذين عرفوا بسلامة المعتقد وصحة العقيدة حسن الظن مع انتقاد اللفظ المجمل الذي يحتمل المعنى الفاسد والمطالبة بعدم التعبير به. قال وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، يعني أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه يعني مخالفين. فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى يعني في رسالة الفقه الأكبر التي هي من طريقه وهذا وأبو مطيع البلخي هذا هي يعني ما يخوان غير موثوق به ولا هو محل اعتبار في النقل. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت إن في ثبوت عن الإمام نظرا وإن الأولى التوقف في إطلاقه يعني هذا اللفظ. فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين الطبقتين من العلم فقوله مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سمعت الأستاذ أبا منصور بن حماد بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة رضي الله عنه فقال ينزل بلا كيف. يعني معنى هذا نقول ينزل ولا نقول ينزل حتى يكون بين الطبقتين أو حتى يكون دون السماوات لأن هذا معناه يا إخوان التعرض لكيفية نزوله. لكن نؤمن بنزوله من غير تعرض للكيفية فنؤمن بنزوله مع يعني ما يا إخوان ملازمة الإيمان بأن الله عز وجل عالي على خلقه بائن منهم لا يحيط به شيء من ما يا إخوان من مخلوقاته. فهذه التوهمات والتصورات التي يتصورها بعض الناس من نزوله سبحانه وتعالى أنه يلزم أن يحاط به وأن يكون بين طبقتين وأن يكون دون السماوات هذه التصورات إنما نتجت عن تصور ما ثبت لله عز وجل على النحو الحاصل لماذا؟ في المخلوق على النحو الحاصل في المخلوق. فالمخلوق هو الذي يعني إذا نزل من مكان إلى ما دونه صار ماذا يا أخوان؟ صار دون ذلك المكان وصار محويا هذا هو المخلوق. فلما فهم من صفات الله عز وجل وتصورت وحملت من قبل هؤلاء المعطلة على أن الله عز وجل صفاته وأفعاله هي في الكيف وفي الوجود على النحو الحاصل للمخلوق أوردوا مثل هذه الإشكالات لكن يعني إذا كان الإنسان يسلك في هذه المسائل التي هي من أمور الغيب والتي إذا تعمق الإنسان فيها ربما بل أمر محقق أنه لا يطيقه مال يا إخوان عقله لأن الله عز وجل يعني مال يا إخوان هو في كماله وفي يعني جلاله سبحانه وتعالى هو في كماله وفي جلاله لا يمكن أن يبلغ أحد أن يتصور أو يتوهم ذلك في حق الله عز وجل فلهذا الواجب في حقه الإيمان أن يؤمن بنزوله في الوقت الذي أقبر الله عز وجل أنه ينزل مع عدم تصور ذلك على الوجه الحاصل المخلوق أو التعمق في كيفية ذلك أو الحرص على الوقوف على ذلك حتى يعني ماذا يصل الإنسان إلى شيء من الحيرة أو تصور النقص في حق الله عز وجل أو أن يؤدي في ذلك إلى نفي الصفة. لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء وليس شأن الله عز وجل كشأن المخلوق ولا نقيس ما ثبت للخالق سبحانه وتعالى على المخلوقات بحيث أننا نتصور أنه يلزم من نزوله أن يحاط به وأن يكون بين طبقتين هذا شأن المخلوق. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو أجل وأعظم من ذلك فينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وهو مع ذلك عالي على خلقه مستوى على عرشه بائن منهم لا يحيط به أحد من مخلوقاته ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولله المثل الأعلى الذي يقتضي ألا نتصور في حقه عز وجل مثل هذه المعاني الفاسدة وهنا يا إخوان مثال تقريب يعني مثال يقرب هذه المسألة في الأذهان وإن كان الله يعني الله سبحانه وتعالى أعظم وأكمل ولا
ولا يقدر أحد على أن يبلغ أو يتوهم جلاله سبحانه وتعالى يعني كما هو في الوجود كما هو مالك في الوجود. إنما حظنا من ذلك العلم، العلم بما علمنا الله عز وجل أو بما وبما أخبرنا به سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله. فإن المخلوق، المخلوق يا أخوان الذي هو ضعيف وهو حادث وفيه من النقائص ما هو معلوم، قد تعتريه من الأوصاف ما قد يجعل الإنسان يعني ما يا أخوان يحار ويندهل من الحالة التي هو فيها في وقت واحد. فمثلا يا أخوان الشمس، هذه الشمس في وقت واحد تكون في محل على حال وفي محل آخر على ماذا يا أخوان؟ على حال آخر. فهذه الشمس عند غروبها في موضع لها صفة خاصة يراها أهل هذا الموضع على هذه الصفة، مع أنها في موضع آخر على ماذا يا أخوان؟ على صفة أخرى، إما في كبد السماء وفي غير هذه الحالة، وإما يعني ماذا يا أخوان في حالة غروب أو شروق أو نحو ذلك. هذا مخلوق يا أخوان من مخلوقات الله عز وجل، ربما يعني صار له من هذه الأحوال والأوصاف ما قد يحار العقل عنده، ما قد يحار ماذا يا أخوان العقل عنده ويستعظم ذلك. هذا هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، مما يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى أعظم، وأن ما قد يرد على الأذهان ويتصوره الإنسان من أنه يلزم قد يلزم من ذلك يعني من إثبات علو الله عز وجل مع نزوله أن الله سبحانه وتعالى يعني محويا أو محاطا به أو بين طبقتين، لكن نؤمن أنه سبحانه ينزل وأنه فوق عرشه وأنه عالي على خلقه وبائن منهم، وأن نزوله لا يستلزم مال يا أخوان مثل هذه المعاني التي يتصورها يعني من يحكم العقل في ربه عز وجل. قال وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف. يعني منهم من قال يعني أن الله عز وجل ينزل لكن أتوقف، لا أقول أنه يعني ماذا يكون بين طبقتين، وهذه المسألة يا أخواني هي التي تتعلق بيعني ماذا مسألة الخلو من العرش، إذا نزل الله عز وجل هل يخلو من العرش أو لا يخلو، فيه خلاف. فمنهم من يقول بأن الله عز وجل يخلو من العرش إذا نزل خلا من العرش، ومنهم من يقول لا يخلو من العرش، نؤمن بأنه ينزل وهو مستوى على عرشه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويجب علينا الإيمان بذلك، ولا ينبغي ولا يجوز لنا أن يعني نتصور عدم انسجام ذلك قياسا على المخلوق، لأن الذي يتصور يعني عدم انضباط وانسجام ثبوت النزول مع بقاء الاستواء إنما يتصور هذا التناقض والتباين والاختلاف لأنه يتوهم ذلك على وجه اللائق بالمخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وليس ما أثبته لنفسه على كيفيات أحوال المخلوقين وصفات مال يقوان المخلوقين. ومنهم من توقف يا أخوان فقال هذا أمر لم يأتي في نفي ولا في إثباتي ماذا ولا في إثباتي دليل، فيتوقف قال لا أقول يخلو منه العرش ولا أقول لا يخلو، لكن الأقرب يا أخوان الأقرب يعني هو ما يرجع إلى الإيمان والعمل بالأدلة، فإن الأدلة دلت على أن الله عز وجل يعني صفة الاستواء والعلو صفة مال يا أخوان ذاتية له سبحانه وتعالى لازمة، هي فعلية من وجه وأيضا ذاتية من وجه آخر، لأن الله عز وجل لا يزال مستوى على عرشه، لا يزال مستوى على عرشه، وقد أخبر أنه ينزل، وقد أخبر أنه ينزل، فلهذا عملا بهذه الأدلة جميعا نقول ينزل سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نؤمن بذلك ونصدقه بلا كيف وبغير تعمق ولا توهم ولا تصور، هذا ما أمرنا به وما أوجب الله علينا، وما وراء ذلك فليس يعني ما يا أخوان فلم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بالبحث عنه والتعمق فيه. قال رحمه الله ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا مجانب، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع. وهذا لازم يا أخوان، هذه النتيجة من لوازم هذا القول. وإذا بطل اللازم كان هذا دليلا على بطلان ماذا يا أخوان؟ الملزوم الناتج عنه هذا اللازم الفاسد، لأن الحق لا يلزم منه الباطل يا أخوان، الحق لا يلزم منه الباطل ولا ينتج منه الباطل. وكما يقول الشاطبي رحمه الله: وإن اقترن به بعض ما هو في الظاهر مما نهى الشرع عنه، يعني الأمور المشروعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها قد يقترن بها، ليس المقصود اللازم هنا يا أخوان. أما الحق فلازمه حق على وجه الإطلاق، لكن مقصود كلام الشاطبي في هذه المسألة ما شرع وما علم أنه حق، فإنه لا يكون سببا لماذا يا أخوان؟ للمفاسد والأضرار، لا يكون سببا للمفاسد والأضرار. وإن لمس الإنسان بعض المفاسد والأضرار التي تقترن بما هو حق وما ثبت أنه شرع فليس هذا من نفس الحق، وإنما هو من أمور خارجية. ثم مثل هذا رحمه الله تعالى بقوله: كالجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن الله عز وجل أمر به وأحبه، والأصل أنه ليس من أسباب المفاسد، وإن كان قد يقترن به في الطريق ما هو من المفاسد والأضرار، إلا أن هذا ليس من نفس ما شرعه الله وأمر به، وإنما هو من أمر المال يا أخوان خارج، إنما هو من أمر خارج، يعني لأن هذه الأمور شرعت، ويعني المال يا أخوان وقد علم الله سبحانه وتعالى حين شرعها أنها مال يا أخوان قد يقترن بها شيء من الأضرار والمفاسد التي تعود على مال يا أخوان على العبد نفسه أو على غيره أو على مال يا أخوان على غيره، لكن هذا لا من أصل المشروع، ولكن المفاسد هذه والأضرار إنما جاءت وردت من أمور خارجية، من أمور خارجية. وهذه المسألة هي غير ما أراده يعني مال يا أخوان أو ما قصد التعليق عليه من أن الحق لازمه حق، هذا أمر لازم في كل حال وفي كل وقت، أن الحق لازمه حق والحق لا يلزم منه الباطل أبدا، لأن الحق من الله ورسوله، وكلام الله وكلام رسوله وحكم الله وحكم رسوله قائم على العلم، قائم على العلم، يعني مال يا أخوان بعواقب الأمور وبمآلاتها وبما يترتب على الكلام وما يلزم من القول. فلهذا لا يقول الله ولا رسوله إلا ما كان لازمه حق، وإنما المخلوق لجهله أو لعدم يعني لقصور علمه أو لذهوله ربما قال القول مع جهله بلازمه الباطل أو مع ذهوله عن لازمه الباطل. فإذا رأيت القول لازم منه لازم باطل وعلم أن هذا اللازم لازم صحيح فهذا دليل على فساد ماذا يقال؟ على فساد القول، لأنه لو كان حقا لما لزم منه الباطل، لأن الحق لا يلزمه الباطل بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. فلهذا لما كان قول هؤلاء يلزم منه أن يكون الله ممتنعا ومستحيلا كان هذا دليلا قاطعا أن قولهم قول باطل. هذا يعني بمجرد النظر إلى مثل هذه الدلالات العقلية وهي دلالة اللازم، فكيف إذا كانت هذه إذا كان هذا القول قد جاءت نصوص القرآن والسنة بإبطاله، لأنه قول ينافي ما أخبر الله به عن نفسه ووصف به نفسه من أنه مال إخوان فوق العرش، فقولهم لا داخل العالم ولا خارجه لا يمين ولا شمال إلى غير ذلك، هذا يبطل قول الله عز وجل ثم استوى على مال إخوان على عرش وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب. فهذه الأدلة النقلية كافية، فكيف إذا انضم إلى ذلك مثل هذه الدلالة العقلية وهي دلالة اللازم، لأن القول لزم منه الباطل وما لزم منه الباطل فهو باطل. قال رحمه الله: ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، هذا قول الحلولية، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك، وهذا قول الاتحادية، ذاك قول الحلولية وهذا قول الاتحادية، وبينهما فرق. الحلول في جملته يتضمن إثبات وجود خالق ووجود مخلوق، وأما الاتحاد فأهله يعني لا يرون فرقا بين وجود خالق ووجود مالك مخلوق، بل يرون أن عين وجود المخلوقات هو عين وجود الخالق بلا فرق. وإن كان يعني تعبيرهم عن هذا المعتقد يستلزم إثبات وجود خالق ومخلوق كما بيّن هذا الشيخ الإسلام رحمه الله، لأن قوله قولهم بأن الخالق اتحد في المخلوق معنى هذا أن الأصل أن الخالق كان له وجود والمخلوق كان له إيش وجود، وإنما آل الأمر في هذا إلى الاتحاد وصار شيئا واحدا على حد قولهم. لكن يعني من حيث مقصود أهل هذه المذاهب ومراد أهلها، فمذهب الحلول يعني يتضمن إثبات الفرق بين إثبات وجودين، وجود خالق ومخلوق، وجود خالق ووجود مخلوق. وأما الاتحاد فأهله لا يبقى ليس في مذهبهم بقاء لإثبات وجود خالق ولا مخلوق، بل كل ما يشاهد عينه هو عين الخالق. ومن أراد توسع في هذا فليرجع إلى كتاب بغية المرتاد لشيخ الإسلام رحمه الله، أو في مجموع الفتاوى أو في مجموع الرسائل التي يتكلم فيها شيخ الإسلام عن الحلولية والاتحادية. قال هو وجود كل موجود ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. هنا الأخ يقول هل القول بأن الشيخ مقبل أن يكفر الرافضة عموما بلا تفصيل من المجمل والمفصل مع قوله بالوضوح بالتفصيل في عدم تكفير عوامهم في كتابه إلحاد الخميني في أرض الحرمين؟ لا، إطلاق التكفير هذا الحكم العام، هذا هو الحكم العام لا الحكم على الأعيان والأفراد. وأما التفصيل ففي مقام الحكم على ماذا؟ على المعين. فما ثبت عنه أنه يفصل رحمه الله فإنما تفصيله في الكلام على التعيين عوامهم، يعني لا سيما وأن كلامه يكون في التفصيل بين عوامهم وغيرهم، يعني سياقه يدل على أنه إنما منع من الحكم عليهم بالكفر باعتبار أنهم لم تبلغهم الدعوة، قال لأنهم عجم ولا يفهمون الكلام العربي، وربما نشأوا على يعني مال الكتب التي هي مترجمة باللغة الفارسية مما يقرر فيها الرفض والكفر والإلحاد، فيحتاجون إلى دعوة، فيحتاجون إلى ماذا إلى دعوة. فكلام الشيخ المقبل رحمه الله في عدم التكفير المتأمل فيه يجد أن محل النفي في كلامه في حق من لم تبلغه الدعوة ومن حكمه حكم الجاهل، ولا شك أن هذا يعني معتبر في منع التكفير. وأما الحكم العام وأما ماذا إخوان الحكم العام فإنما يعني يطلق باعتبار النظر إلى أصل المسألة التي تقتضي الكفر في الأصل. الحكم العام يا إخوان مبني على ماذا؟ مبني على النظر إلى ماذا يا إخوان؟ إلى المسألة التي هي من موجبات الكفر. فيقال لأن أساس مذهب الرافضة وعقائدهم ودينهم أنه مشتمل على عقائد كفرية، فيقال الرافضة كفار عموما. وإن كان في التعيين قد يمتنع الحكم عليه الحكم به في حق معين إذا علم أنه ماذا يا إخوان؟ لا يعرف من الحق شيئا، ولا شك أنه لا بد من قيام الحجة في نزول حكم الله عز وجل على المخالف، على ماذا يقال على المخالف. وإن كان هذا ماذا يقال لا يقبل، لا يقال يعني ننتظر حتى نقيم الحجة ونناقش في الأمور الظاهرة القطعية، في الأمور الواضحة والظاهرة والقطعية التي انتشرت وهي معلومة بالإصرار من دين الإسلام ومسلم بها، كما هو الحال في عقائد الرافضة لا سيما في مثل البلدان الإسلامية يعني التي يعني فيها دعوة الحق ودعوة التوحيد ودعوة للسنة كاليمن وأرض الحجاز ونحوها. فهذه البلدان عقائد الرافضة فيها وأهلها اعتنقوا هذا العقائد مع علمهم مع العلم القاطع بأن أهل الحق وأهل السنة ينكرون هذه العقائد، وهذا في حد ذاته حجة قائمة تكفي في الحكم على صاحبها بالكفر إذا صمم وبقي على ما هو عليه، سواء صمم وبقي على ما هو عليه بقناعة يعني متضمنة لشيء من الفهم وشيء من يعني ماذا الإدراك المتضمن لعلم بالباطل، بحيث أن ماذا يقوان يكون في درجة من يقع في الباطل ويأخذ به عن علم وعن فحص وعن استدلال، أو كان هذا من قبيل التصميم على الباطل بعد ورود دعوة الحق إليه وسماعه بها عن تقليد وتبعية للسادات الكبرى، وإن كان لا يفقه من الكلام شيئا، وإن كان لا يفقه من الكلام شيئا فهذا لا يمنع من تكفيره ولا يمنع من الحكم عليه بالكفر، لأن من بلغته دعوة الحق فصمم على تقليد ساداته وكبرائه وعلى الانتصار لهم ومناصرتهم والوقوف لدعوة الإسلام، وإن لم يكن يفقه من الأمر شيئا فهذا في حد ذاته كاف في تكفيره، كما نبع على هذا ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وفي اجتماع الجيوش الإسلامية، في اجتماع الجيوش الإسلامية وأئمة الدعوة النجدية، الدعوة النجدية لهم كلام طيب في هذه المسألة، لهم كلام طيب ومبسوط في هذه المسألة، وأن المعتبر هو بلوغ الحجة، فيتركها من يتركها عن علم أو عن جهل. ولهذا معلوم يا أخواننا الكفر له أقسام، إما أن يكون كفر جهل يقول ابن القيم رحمه الله، وكفر الجهال والمقلدين من النساء والصبيان وعوام الكفار من هذا القبيل من كفر الجهل، لأنه يجهل ولا يدري بما يعني حصل فيه الصراع بين الكفر والإسلام والإيمان، إلا أنه يرضى ويقتنع بالبقاء على دين ساداته وكبراء، إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثار مقتدون، ويصمم على ذلك ويرضى نفسه بالبقاء على هذه الملة مع علمه أن دعوة الحق على خلاف ذلك، أن دعوة الحق على خلاف ذلك، وأن هناك من ينكر هذا الذي هو عليه فيبقى على ما هو عليه، فهنا يكفر. لماذا؟ لأن فرضه أن يبحث عن الحق وأن يتحرى لدينه الصواب، فإذا لم يكن منه ذلك كفر بالله عز وجل، وكفره يسمى كفر جهل، إضافة إلى أنه إذا لم يبحث عن الحجة صار كافرا كفر إعراض، وإن فهم الحجة وردها وعاند صار كفره كفر عناد، وإن كذب الدلائل صار كفره كفر تكذيب. فالكفر ما يقوان أنواع، كفر عناد، كفر جحود، كفر تكذيب، كفر جهل إلى غير ذلك. فالإنسان قد لا يكفر من جانب، لكنه يكفر إيش؟ من جانب آخر، قد لا يكفر يعني من باب كفر العناد أو كفر الاستكبار أو كفر التكذيب، لكنه يكفر من باب إيش؟ كفر الجهل. وهذا هو شأن عامة الكفار من يهود ونصارى وسائر من خرج عن الشريعة كالرافضة، عوامهم ونساؤهم ومال يقوان وعبيدهم كفر من هذا القبيل. فإذا انتقل الواحد منهم إلى الفهم والاستدلال على هذا الباطل مع فهمه لدعوة الحق ومقصودها ومع هذا أبى، يصير كافرا بوجوه أخرى، كفر إباء، كفر تكذيب، كفر عناد، كفر جحود إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وللفائدة يا أخوان، للفائدة أن القاضي عياض في كتاب الشفاء في بيان حقوق المصطفى يقول، وقد ذكر فيما يتعلق بقول من لا يكفر عوام الكافرين من النساء والصبيان والمقلدة، قال هذا القول لم يقل به إلا الجاحظ وثمامة بن أشرس. ومعلوم يا أخوان الجاحظ وثمامة بن أشرس هؤلاء من الضلال المنحرفين، بل ربما منهم من يتزندق. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام أيضا يقولان لم ينفي الكفر عن عوام الكافرين ومقلديهم وأتباعهم إلا أهل الكلام، ولم يقل به أحد من السلف، ولم يقل به أحد من السلف. ثم يعني قال هؤلاء هم الذين قالوا بعدم كفر الأتباع هؤلاء المقلدة والنساء والصبيان والعوام، ثم يعني قالوا هذا وعدم تكفيرهم، قالوا هذا يعني عدم تكفير هؤلاء كفر بالإجماع، كفر ماليقان بالإجماع. ثم نقل عن القاضي الباقلاني وجه تكفير من لم يكفر عوام الكفرة ومقلديهم وأتباعهم، وذكر رحمه الله قال لأن من لم يكفرهم فقد رد الشريعة وكذبها، لأن الشريعة يعني تحكم وتخبر بكفر هؤلاء والمعارض يكذبها بعدم ماذا يقال، بعدم تكفيره، بعدم تكفيرهم. وسدل ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا بقوله سبحانه وتعالى ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، قال فلو لم يكن الأتباع والمقلدة والعوام يعني ليسوا بكفار، لو لم يكونوا كفارا لما عوقبوا ولما أوخذوا على اتباعهم لساداتهم وكبرائهم، وإن كان ذلك عن جهل وعدم علم وفهم، وعدم علم المال يقال وفهم. وإنما يخالف في هذا من تعلمون هذا يعني إما يعني ناتج عن جهل إضافة إلى سوء مقصد وإلى خذيلة من الله سبحانه وتعالى، وهذا القول يا أخوان خطير جدا على صاحبه، أن يصمم على تبرئة الزنادقة والملاحدة مما حكم الله به عليهم، مما حكم الله به عليهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية الأخرى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ايش بدأت الآية؟ ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت ويريدون إيش؟ هكذا. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلعنهم الله لأنهم شهدوا لأهل الكفر بالإيمان فلعنهم ومقتهم وجعل قولهم من أقوال الطواغيت. من أقوال ماذا يا إخوان؟ من الأقوال الطاغوتية. والطاغوت قد يبلغ بصاحبه الكفر والعياذ بالله، ولا يأمل العبد على نفسه من مثل هذه المزالق الخطيرة. الله أعلم. إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.